بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. هل يوجد لما يسمى بالخطوبة أو طلب اليد في عرفنا الاجتماعي منشأ شرعي في الإسلام؟ وما هي ضوابطها الأخلاقية والشرعية؟ ومن هن النساء اللواتي يحظر على الرجل التعرض لخطبتهن؟ هل الزواج في الإسلام مدني أم ديني؟ وبماذا يختلف عقد الزواج عن غيره من العقود الأخرى؟ ما هي واجبات وحقوق العريس والعروس في فترة ما قبل الزفاف؟ وأي مرجعية ينبغي عليهما أن يحتكما إليها لتحديد ما لهم وما عليهم؟ ما هو موقف الإسلام من حفلات الزفاف وما يسمى بالموالد؟ وكيف يكون العرس شرعيا على ضوء المفاهيم الإسلامية؟ ما هي آداب ليلة الزفاف أو ما يسمى ليلة الدخلة؟ وماذا على العريس أن يفعل؟ نتعرف مع سماحة الشيخ أكرم بركات على الإجابة عن هذه الأسئلة، وننتظر طبعا معها أسئلتكم واستفساراتكم مشاهدين الكرام في حلقة الليلة تحت عنوان خطوات على طريق الزواج عن الخطوبة والعقد والمهر والأعراس. ونذكركم ببريد البرنامج أسرتي @manartv.com.lb. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ. مولانا، بعد فترة التعارف بين العريس والعروس، طبعا هناك ما يسمى في عرفنا الاجتماعي فترة الخطوبة أو طلب اليد أو تلبيس العلامة. هل لهذه الخطوبة منشأ شرعي؟ يعني هل هناك في الإسلام ما يحث على الخطوبة، أو ما هو الموقف يعني الإسلامي بالتحديد من الخطوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد من التبريك والتهنئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وللأمة الإسلامية بحلول شهر شعبان المبارك وبالولادات الميمونة فيه التي نقع في وسطها ولادة الإمام الحسين عليه السلام وولادة العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام وولادة الإمام علي زين العابدين سلام الله تعالى عليه. بالنسبة لموضوع ما يسمى بالخطوبة أو فترة الخطبة، قبل الإسلام كان من عادة العرب حينما يريد أحدهم أن يتزوج أن يذهب هو وعشيرته أو عائلته إلى بيت العروس، وهناك كان يقوم العريس بحسب اصطلاحنا اليوم ويخطب ويتقدم من خلال هذه الخطبة بطلب اليد. فكانوا يقولون جاء فلان وخطبها فهو خطيبها وهي مخطوبته، يعني وقعت الخطبة.
يخطب بمعنى يقف عليها. ويقول يخطب كلاما، يعني
يقول خطبة التي هي عبارة عن جملة من الكلام يعرف فيه عن نفسه وعن نسبه وعن حسبه، ويتقدم من خلال ذلك بطلب يد العروس. فلذلك يعني هذا الاصطلاح درج من وقتها من الخطبة التي كانت تقال أثناء طلب اليد. هلأ النبي صلى الله عليه وآله في تعليم الإسلام شرع ما يسمى بخطبة الزواج، وخطبة الزواج يعني عادة يقولها مثل هذه الأيام مثلا عالم الدين الذي يعقد أو الشخص الذي يطلب اليد. وفي هذه الخطبة الحمد لله رب العالمين، في هذه الخطبة الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأيضا فيها الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ووصية بالتقوى والدعاء للزوجين. يعني هذا ما يسمى بخطبة الزواج. طبعا يعني بهذا الوقت ينتهز ويستثمر ويغتنم مثلا عالم الدين الذي يعقد الزواج الفرصة لتوجيه بعض النصائح الأساسية للزوجين، لأنه يعني من الواضح يمكن قبل مرة حكينا فيها أنه من المهم جدا قبل الزواج أن يتعرف الزوجان على كثير من الأمور التي هي عبارة عن قواعد وآداب، وأيضا ما يقلل كثيرا من السلبيات التي قد تقع بعد عقد الزواج. بهذه الخطبة ممكن أن يؤدى هذا الأمر، ويكون هناك يعني جملة من القضايا الأساسية تقدم فيها. هذا ما يطلق عليه الخطبة وطلب اليد، وهو عادة إما أن يقع قبل عقد الزواج مباشرة، وممكن أن يقع قبله بقليل، يعني يفرق قبله بساعات أو مرات بأيام، ولكن هذا ما يسمى بالخطبة. الخطبة هي من الخطاب الذي يقدم في تلك المناسبة.
يعني هل هناك مثلا بعض الأصناف مثلا من النساء التي أو اللواتي يحظر على الرجل مثلا تقدم لخطبتهن، ومن هن؟
طبعا، يعني مثلا لا يجوز، من الواضح أنه لا يجوز أنه الإنسان يتقدم لخطبة المتزوجة، يعني هذا أمر واضح. حتى أنه
لا، لأنه بعض مثلا قد يكون وحدة خاطبة بمعنى أنه بعدها مش كاتب كتابها، وبيجي شاب مثلا بيتقدم لها وهي بفترة الخطوبة على أساس أنه بعد تزاحم. ما في كاتب كتاب أو زواج، بصير في التزاحم، ممكن يدخل على الخط ويفسد مثلا علاقتها بالشاب الآخر، يعني مثل هذا الحالة مثلا.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حديث موجه لهؤلاء، لهذا الشخص الذي يعني يتقدم وقد خطبها شخص آخر، يعني قبل العقد. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. يعني إذا تقدم أحد الأشخاص على الخطبة يعني طلب اليد، النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية نهى أي شخص أن يتقدم بالخطبة حتى قبل العقد. ولكن في أمور أيضا أخرى نجد أن الإسلام حرم فيها التقدم، يعني المتزوجة، هذه واضح، المرأة أثناء العدة الرجعية، يعني أثناء العدة الرجعية هي تكون
يعني
مطلقة،
زالت في عدتها،
مطلقة في العدة الرجعية في هذه الفترة، يمكن لزوجها في أي وقت أن يرجع إليها هذه الفترة وكأنها ما زالت متزوجة، فيحرم أن تقدم لخطبتها، لأنه المرأة افترضنا طلقة زوجها بعد بالعدة الرجعية. هلأ الإسلام وضع كل التسهيلات لأجل أن ترجع، كل التسهيلات، يعني لدرجة أنه يستطيع أن يعني يرجع عليها بكلمة بدون عقد جديد. بيجي واحد افترضنا بيتقدم لها، بصير بده يبعدها عن زوجها مما يسبب الانفصال التام، بينما الله سبحانه وتعالى أراد أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه.
يعني تحدثت حضرتك عن أنه الخطوبة بمعنى طلب اليد أو تلبيس العلامة المعروفة بمجتمعنا قد تقترن أحيانا بعقد الزواج أو ما يسمى كتب الكتاب، وقد لا تقترن. هل هناك لوازم مختلفة فيما لو كانت الخطبة مقترنة بعقد الزواج أو لم تقترن بعقد الزواج؟
يعني بطبيعة الحال أنه إذا كان في خطبة بدون عقد، هيدي يعني مجرد، إذا يعني صح التعبير، حجز، أنه هيدي لفلان أنا عم يحجزها، يعني عم يحجزها حجز عرفي.
يعني بالخطبة مثلا ما في أم يلبسها المحبس هو مثلاً.
لا لا أبدا، الخطبة قبل عقد الزواج يبقى هو بالمعنى الشرعي يبقى أجنبيا، يعني لا يجوز له أن يصافحها وأن ينظر إليها بشهوة إلى آخره، يعني يبقى أجنبيا عنها وتبقى أجنبية عنه، بحيث أنه ما بيجوز له أن يلمسها، ما بيجوز له أن ينظر إليها بشهوة، يعني تبقى كأي امرأة أخرى من غير ذات المحارم. يعني لذلك يعني في بعض الأحيان نرى أنه بعض الناس بيفكروا أنه أثناء الخطبة أنه ما خطبها، يعني حجزها، يعني بيجوز له أنه يلبسها، يعني يلمسها، بيجوز له يظهر وياها، حتى يعني مع بعض المحظورات الشرعية بتسامحوا فيها أنه هو خلص أنه خطبها. لا أبدا، فترة الخطوبة مفروض أن تراعى كل الضوابط الشرعية وكأنه لم يتقدم أبدا بهذا الأمر. وما يعني نجده في بعض الحالات يعني في مجتمعنا هذه الأمور غير شرعية.
يعني أحيانا قد تقتضي الأمور مثلا أنه يقول الخطيب أنه أنا بدي أجلس بمفردي مثلا على خطيبتي. حدود الخلوة، يعني عندما يتحدث الفقهاء عن الخلوة الشرعية، ما المقصود بالخلوة التي تحرم عليهم؟
هلا هذه ما لها دخل بالخطيب كخطيب، يعني كل واحد افترضنا بده يتزوج بده يقعد معه، هلا أنه أن يجلس معها بمفردهما منه حرام بذاته. يعني الخلوة هي أن يكونا معا في مكان بحيث لا يدخل عليهما ثالث. أما إذا كان افترضنا ببيت أهله، بمكان افترضنا عام، بمكان ناس رايحين جايين، ما بيأثر. يعني نفس أنه يقعدوا إياها بمكان ممكن أن يدخل عليهما الآخرون ما بيأثر، بس هي مش مرتبطة بموضوع أنه خطيبة. يعني حتى غير خطيبة بجوز أنه يقعد معها طالما لم تحدث هذه الخلوة التي تحدثت عنها.
تحدثت ببداية الحلقة حضرتك عن أنه الخطبة أحيانا الآن يعني يقوم بها عالم الدين. نعم. هو من يخطب. يعني حضور عالم الدين أثناء عقد الزواج من الواجبات الشرعية ولا مثلا شو حكمه؟
نحن حسب ما بنفهم بفلسفة الزواج في الإسلام، الإسلام سهل أمر الزواج ولكن سهله ضمن تحديدات. يعني الزواج برزخي ما بين التسهيل المحدد مش تسهيل منفلش انفلاشا كاملا. فبموضوع الزواج لا يشترط في العقد أن يحضر عالم دين أو أن يكون في مكان معين. يعني مثلا المسيحيون بيكون مثلا الزواج عندهم بالكنيسة، إحنا ما عندنا شيء أنه مثلا بدروا على المسجد أو بدروا على مكان خاص حتى يعقدوا عقد الزواج، لا، فيه هو بينه وبين.
يعني يصح الزواج بدون سلطة دينية،
يصح الزواج من دون تدخل عالم ديني، ما عندنا نحن تعبير سلطة دينية بهالمورد. ولكن
عالم أحيانا الدين، البعض عندما كان في فترة من الفترات نقاش حول الزواج المدني، يعني بعض العلماء كان يقول أن الزواج في الإسلام هو بأصله مدني وليس ديني، بمعنى أنه ليس من الضروري حضور عالم الدين لأي.
لا، الزواج المدني كمصطلح ما بيتعرض مع مسألة حضور عالم الدين. الزواج المدني بيتعلق بالخروج عن بعض التقييدات الشرعية الواردة في الإسلام أو مثلا بعض التقييدات الواردة بالمسيحية. أما بالنسبة لحضور عالم الدين، هلأ عالم الدين بطبيعة الحال أولا بيضبط العقد الصحيح من ناحية، ومن ناحية ثانية أن يعني يكون هناك اغتنام للفرصة اللي تحدثت عنها بتوجيه بعض النصائح، أيضا بجلب نوع من البركة في الزواج من ناحية الدعاء، من ناحية الثناء على الله سبحانه وتعالى. حتى ورد نحن عنا مثلا الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه أنه قال إن جماعة قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، إن نريد أن نزوج فلانا فلانا ونحن نريد أن تخطب. يعني دعوا الإمام علي عليه السلام ليذهب هو ليخطب، يعني كان في أمر دعوة. فقال وذكر خطبة تشمل أو تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها ثم إن فلان فلان إن فلانا أو فلان بن فلان ذكر فلانا بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه وفي النسب من لا تجهلونه وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم. يعني حتى الإمام علي عليه السلام يعني ذكر خطبة وهو الذي طلب اليد، يعني بحسب طلب أولئك الجماعة. يعني كان معروف أنه أن تستحضر شخصية دينية في أثناء عقد الزواج وأثناء الخطبة، هذا فيه بركة، فيه أيضا يعني ضبط للعقد الزواج، وفيه أيضا توجيه لبعض النصائح التي يحتاج إليها. من هنا يعني هذه المسألة وإن كانت غير ملزمة وغير واجبة إلا أن فيها الكثير من الفوائد.
يعني بالحديث عن ضبط العقد، نحن نعرف أنه عقد الزواج هو عقد في النهاية مثل أي عقد آخر، مثلا مثل عقد البيع أو الشراء. يعني ما الذي يميز عقد الزواج عن أنواع العقود الأخرى؟
نحن عقد الزواج مش مثل أي عقد آخر. يعني في نحن عنا إذا بنلاحظ نحن إذا أردنا أن نقسم الفقه من الناحية الفنية عادة يقسم إلى عبادات ومعاملات. طيب العبادات هي التي تحتاج الأمور التي تحتاج لنية القربة كالصلاة والصوم والحج، والمعاملات هي عبارة عن العقود والإيقاعات، يعني القضايا التي تكون بين الناس ولا تحتاج لنية القربة. هلأ طبيعة العبادة بتكون مقيدة بتقييدات شرعية أنه بدك تصلي بهالكيفية الكذائية بشكل محدد، بينما المعاملة عادة بتكون عرفية وبتدخل الشارع ببعض التفصيلات. معروف عن الزواج أنه معاملة فيها شائبة العبادة، يعني هو معاملة صح بس معاملة فيها دقة، لأنه الله سبحانه وتعالى يحتاط في أمور الزواج والأنساب إلى آخره. من هون مثلا بالبيع ممكن أن يكون بيع نحن بنسميه بالفقه بيع معاطاتي، بيع المعاطات. يعني هلا بيجي واحد مثلا كاتب يمكن عنده عم ببيع مثلا قمصان، كاتب على القميص أنه 20,000، يمكن ما يحكي معه شيء، يعطيه 20,000 وبيقضوا، ما بيحكي معه شيء، ما بيقول له هذاك بعتك القميص ب20,000، بيقول له قبلت، مش واجب أصلا، لا هذاك يقول له لا هذاك يجاوبه عمليا. هذا بيع معاطاتي بتصير عمليا. واحد بالإيجار بدي أجر البيت، يعني بروح بأجره ما بيحكي معه، يمكن بأجره بيجيب له ورقة الإيجار بيمضيها بيمشي الحال، مجرد الإمضاء بيمشي الحال، ما بيحكوا مع بعض شيء بيمشي الحال. هذا كله بتكون بالمعاطات. بالزواج لا، بالزواج ما بيمشي بالمعاطات، وهذا فرقه عن الزواج المدني. يعني أحد الفروقات يعني عن الزواج المدني، أنه بالزواج في احتياط شرعي أكيد أنه بده يكون له صيغة قولية. وهي الصيغة القولية أيضا
يعني إذا مكتوبة على ورقة ويمضي ما بيمشي الحال.
لا ما بيمشي الحال. بده يكون في صيغة قولية فيها أيضا بالنص أنه مثلا بيحتاط الفقهاء بتكون بالصيغة العربية الماضوية يعني بصيغة الماضي وبقصد الإنشاء. يعني هلأ تعرض لها بشكل تفصيلي هيدي التقييدات ما تقول له هي مثلا زوجتك نفسي على المهر المعلوم بإلا مثلا هو قبلت التزويج. يعني بتقول له زوجتك نفسي حتى أنه بيحتاطه
إجاب من المرأة يعني
إجاب من المرأة حتى بيحتاطه أنه تقول له هي مثلا أزوجك بتقول له زوجتك. وهيدي زوجتك بتلاحظ أنه فعل ماضي. هلأ الفعل الماضي صح أنه فعل الماضي يستعمل مرات بمعنى الإخبار بمعنى الإخبار أنه شخص عم يخبر عن شيء له واقع بالخارج يمكن لك أن ترجع إليه وتقول صح أو خطأ. واحد بيقول لك الشمس طالعة فيك تطلع تفتح الشباك وتطلع هيك بتقول صحيح أو بتقول له لا مش صحيح. يعني في مرجعية تستطيع أن ترجع إليها لتصدقه أو تكذبه. بينما الزواج لما تقول له هي زوجتك نفسي زوجتك نفسي صح الصيغة ماضية ولكن لا يراد منها الإخبار يراد منها الإنشاء. الإنشاء أن تحدث المعنى مش أن تخبر عن معنى قد حصل عن معنى واقعي في الخارج وإنما أن تحدث المعنى. كيف واحد بيقول له بعتك القلم بعتك القلم ما عم بيخبره أنه هو قبل بيعه القلم هلأ عم بيبيعه. وهي لما تقول له زوجتك نفسي يعني هي تحدث الزواج تحدث هذا المعنى. فهي صحيح أنه بصيغة ماضوية ولكن هاي الصيغة الماضوية بدها تكون بقصد الإنشاء بقصد إحداث المعنى حتى يصح العقد. لذلك بتلاحظ أنه في دقة مش أنه المسألة
لكن عادة
مفتوحة مثل باقي العقد.
هذا المجال يعني مش عم بتتم بالمباشرة بين العريس والعروس عم بيدخل على الخط وكيل وهو عالم الدين
نفس الشيء يعني. على بالوكالة بدي يقول له عالم الدين بياخد منا الوكالة مثلا هل تقبلين أن أكون وكيلا عنك في تزويجك من الفلان عن فلان على المهر المعلوم بتقول له نعم قبلت. طيب لما تقول له أنه وكلتك أو قبلت أن أوكلك بيجي شو بيقول له بيقول له زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم. لما تقول له زوجتك موكلتي هذه كلمة زوجتك كمان صيغة ماضوية بدها تكون بقصد الإنشاء. لذلك دخول عالم الدين على الخط يعني يصحح ويصوب ويعني يضمن نوع من الدقة في الأداء الشرعي بالنسبة للزواج.
الإشهاد على العقد البيني مثلا وجود شهدين عدلين في عقد الزواج من الواجبات أو المستحبات
يعني على ضوء المذهب الجعفري مذهب أهل البيت عليهم السلام الإشهاد مستحب مستحب أن يكون هناك إشهاد لأنه يستحب أن يكون العقد في العلن. لأنه ورد عندنا بعض الأحاديث يعني تؤكد أنه يكون في العلن ويوم الجمعة في بعض الأحاديث حتى يعني الناس يعرفون أن فلانا قد تقدم إلى فلانة. هذا الأمر يعني قد أكده الشارع من باب الإشهار حتى بعض الروايات أنه الوذاع
قبل الإعلان يعني أمام الناس
قبل كانوا إذا يعملوا شغلة مثلا كانوا يعملوا بالمساجد أنه حتى يعلن ذلك في المساجد في الأماكن العامة حتى يعرفوا. وجود شخصين عادلين مستحب ولكنه ليس ضرورية من الناحية الشرعية. هذا فيه خلاف بين بعض المذاهب الإسلامية. على المذهب الجعفري مستحب الإشهاد ولكنه غير ضروري بينما على بعض المذاهب الأخرى حضور الشاهدين أثناء عقد الزواج هو حضور ضروري من الناحية الشرعية.
لكن بالطلاق يمكن بيختلف
الصورة. بالطلاق بالعكس يعني من المعروف بالمذهب الجعفري أنه الله سبحانه وتعالى يسر أمر الزواج بعدم حضور شاهدين بنحو إلزامة وعقد أمر الطلاق بضرورة حضور الشاهدين العدل. يعني أنه بينه إلا مثلا أنت طالق ما بيحصل شيء على ضوء المذهب الجعفري. بينما بالبعض المذاهب الأخرى أنه لابد من شاهدين أثناء عقد الزواج بينما بالطلاق لا يعتبر حضور الشاهدين.
يعني العقد من المعروف أنه له أركان وشروط وأداب. ما هي هذه الأركان والشروط والأداب غير ما تحدثنا عنه؟
يعني بالنسبة لأركان العقد بشكل أساسي طبعا بعد ما تتوفر الشروط اللازمة بالنسبة لرضاها وبالنسبة لقبول ولي الأمر اللي تحدثت عنه قبل قليل هو الذي يشكل الأركان الأساسية للعقد. يعني بده يكون الإيجاب المبادرة يعني من قبلها هي. هلأ من قبلها هي إما بالمباشرة، وعادة هي ما بتصير، هلأ عادة عم يصير في وكالة، يعني هي فيها تقول له زوجتك نفسي على مهر قدره كذا أو على المهر المعلوم، هو بإلا قبلت التزويج، وبدأ تكون الصيغة ماضي مثل ما قلت بصيغة الماضي، يعني عرب بالصيغة العربية الماضي. طبعا هلأ إذا لم لا يمكن أن يكون بالصيغة العربية ينتقل إلى صيغة أخرى إذا لم تمكن، يعني لم يتمكن ولم تتمكن من العربية، وحتى لم يتمكنا من التوكيل ممكن الانتقال للصيغة أخرى، ولكن الاحتياط الأصلي هو بالصيغة العربية بلفظ الماضي. وهو يقول قبلت التزويج. هلأ عادة بالمجريات في البديل المعروف ليحافظ على نوع من حياء المرأة، أنه حتى ما تقول الجملة الكاملة، بيجي مثلا عالم الدين أو شخص مثلا من المؤمنين بإلا الألا أنه هل تقبلين أن أكون وكيلا عنك في تزويجك من فلان على مهر قدره كذا أو على المهر المعلوم. هي بتقول له مثلا إن كنت تقبلين بأن أكون وكيلا عنك فقولي لي أنت وكيلة، بتقول له أنت وكيلة. هلا أنت وكيلة يعني بتعبرها عادة الفتاة، يعني ما فيها نوع من
الحرج مثلا،
الحرج مثل ما أنه تقول له زوجتك يا نفسي على المهر المعلوم. فبقول هو مثلا قبلت
حتى بعضه احيانا بعض التقليد الاجتماعي، يعني بعض الاوساط
ما بخلاش تحكي،
بتنطر للمره الثالثه مثلا لتقول قبلت.
صح، بخلاش تحكي، انه هي طبعا الى يعني الى ما يعبر انه الفتاه انه مش دغري بتقول، مش مباشره بتقول انه نعم، كانه هي راكده وراه. هلا بيحكوا مره احد الساده كان عم يعقد عقد، ف قال هل تقبلين أن أكون وكيلا عنك؟ ففي واحدة قاعدة قالت له راحت على النبعة، يعني بيقولوا راحت على النبعة، حمل حاله وقام قال لما تجي خبروني، وضلوا طالع لحقته هي، قالت له يا مولانا أنا هون شو بدك فيها؟ هالأيام هلأ بيجوا أنه أنه بتطوع عريس، يعني هالأيام أنه بواسطة شيء قديم، يعني هي تقاليد، وهي التقاليد بس تيعبروا أنه المرأة يعني ليست هي المبادرة بشكل سريع لقبول العريس، وإنما فيها نوع من الحياء.
طب موقع ولي الأمر هون مولانا من كل هذا، يعني من الرضا أو من مثلا أحيانا قد تجبر الفتاة، أو أحيانا ولي الأمر ممكن ببعض الأوساط ما يأخذ مثلا إذنه إلا خلص أنه أنا وفأت، أنت عليك أنك تلتزمي. موقع ولي الأمر أو الأب مثلا،
موقع ولي الأمر هو موقع الرضا فقط حينما تكون هي قد قبلت، أما إذا كانت هي لا ترضى بذلك لا يقع عقد الزواج. يعني طالما الفتاة لم تقبل، حتى لو عقد ولي أمرها، حتى لو قالت زوجتك نفسي، حتى لو قالت للوكيل أنت وكيلي وهي مكرهة على ذلك، لا يقع العقد إلا بقبولها التام. إذا لم تقبل قبولا تاما لا يقع العقد. هو طبعا ولي الأمر وظيفته أن يرضى بذلك.
يعني رح ندخل في تفصيلات عن حقوق وواجبات العريس والعروس أثناء فترة العقد أو ما يسمى بكتب الكتاب قبل الزفاف، ولكن نتوقف بالبداية مع تقرير أعدته الأخت سهام حيدورة. وقفة مع هذا التقرير.
أنا اللي صارت معي كتجربة أنه فترة تعارف تقريبا مدة شهرين ثلاثة أشهر قبل كتب الكتاب، فت مباشرة بكتب الكتاب. فطبيعي أنه قبل كتب الكتاب كان في ضوابط بشكل كامل كأي بنت أجنبية، بس أنه هدفي التعارف. بعد كتب الكتاب خطينا هالمرحلة، صار في ضوابط بحلل الشرع وبحلل حتى العرف ما بدون أي مشكلة. أنا كتجربة إلي بفترة بعد كتب الكتاب وقبل الزواج، حسيت أنه هذه فعلاً مرحلة يعني برزخية، إذا فينا نعبر، بين قبل كتب الكتاب وبين الزواج، مهدت للزواج. صح أنه أنا ما بعتبر مثلاً خطيبتك زوجي إلي بشكل كامل، فيه يدخل بكل تفاصيلها، بعد أنه أهلها إلهم اعتبار وحتى أنا إلهم اعتبار بيدخلوا بعض التفاصيل، وأنا بقدر لهم هالشي وبحترم لهم هالشي، بس أكيد ما في اعتبر أنه كأي بنت أجنبية، لا، أنه علاقتنا كتير تطورت لقدام، وكتير وصلنا لمرحلة أنه قادرين نحل كتير تفاصيل بين بعض بالتنسيق وبتشاور ودايماً يعني فأنا بعتبر أنه من حقي كشاب على البنت أنه أقل شيء مثلاً إذا أنا كنت أنه تستقبلني بالبيت، أنه يكون في يعني إذا طلبت مثلاً تواصل أو شيء من هنا يكون جاهزة من هذا النوع. إذا مثلاً طلبت منها أنه تمتنع عن بعض الأعمال أنه تمتنع، بس أنه إذا أقل شيء ما حكينا كحق أنه كاحترام متبادل. وبنفس الوقت أنا بعتبر أنه من حقها هي علي أنه كمان إذا عندها رغبة بشيء معين لبي لي، إذا حاب مثلاً نظهر لمكان معين كمان أنه كن لبي لهذا المجال، طبعاً كله كمان ضمن الضوابط وضمن موافقة الأهل وما كنش في أي مشكلة بالموضوع. هلا أنا بعرف أنه قبل ما فوت بالتجربة أنه من ناحية شرعية ما واجب على الشاب أنه ينفق على خطيبته يعني قبل الزواج، بعد الزواج بصير واجب النفقة. صح انه الكلمة الأخيرة عادة بتكون للشاب او للزوج يعني المستقبلي، بس انا بالنسبة لي انا بشوف دايما وباي موقف او باي قرار بدي اخده بشوف انه ضروري يكون في تشاور، ضروري يكون في تنسيق مع خطيبتي او مع حتى مع بنت عمي ومع اقاربي واهلي. افضل وصف لمرحلة الخطبة انه هي مرحلة برزخية او ما بين يعني فترة العزوبية وفترة الزواج، هي بتمهد الطريق للوصول للزواج. فيها نسميها فترة تعارف متقدمة، يعني إذا بدي ميزها عن فترة التعارف اللي قبل كتب الكتاب، بتعرف كتير كل طرف بالتاني. بحس إنه هذه الفترة كمان بتخلي كل واحد يحط قواعد للحياة الزوجية فيما بعد، وبتعتبر شكل أساس وركن أساسي للحياة لابد منها، ما ممكن تنزل عنها.
راح نتوقف مولانا مع فاصل ونتلقى بعضه الاتصالات وترجع نعود. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونذكركم بداية بأنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. مولانا، يعني بالفترة كتب الكتاب عمليا أصبحت زوجته، يعني لأنه صار في عقد، والزوجة معروف إلى أحكام في الإسلام، وجوب النفقة مثلا، عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه. بفترة كتب الكتاب شو هي حقوق وواجبات كل من العريس والعروس؟
يعني ما بين العقد، عقد الزواج والزفاف، في أمور لابد أن تراعى، لأنه هي صح أنه أصبحت زوجته من الناحية الشرعية، ولكن في ارتكاز عرفي بياخد فيه ثل من الفقهاء. يعني مثلا بالنسبة لي أنه يجب عليه النفقة أو لا، طيب هي بالنسبة لتمكينها عادة بيكون التمكين غير كامل، يعني ما بتكون هي أنه زوجي بحيث أنه تمكنه من كل ما يريد بحسب العرف الجاري. لذلك بعض الفقهاء بيقول ارتكاز العرف قائم على عدم وجوب النفقة، بينما بعض الفقهاء بيفصل في ذلك. اللي بدي أقوله أنه المفروض بهالمدة أن تلاحظ أمور مثل ما عبر الأخ بالحوار اللي أجري معه، أمور برزخية. الأمور البرزخية أنه في هلأ بعد الأهل موجودين، أهل موجودين وأهل بالأصل أنه قلن ولي عليها، والآن هي أصبحت زوجة له بعقد قبل الزفاف. هلأ من الأمور اللي فيها حكمة أن يراعي الزوج اللي هو الخطيب يعني بهالفترة هاي، أن يراعي مسألة الأهل. يعني مثلا هلأ مثلا بيعرفنا، افترضنا هلا بشكل عام، انه قد ما يخلوها بعض الاعراف انه تنام بريت البيت عمليا. في بعض الفقهاء هذا الامر بيبنوا عليه من الناحيه العرفيه، يعني وكان العقد جرى على اساس انه قبل الزفاف اهلها بعد ما زالت ولايتهم تسري بعدم الخروج معه والنوم خارج البيت. يعني قد هاي المساله هاي اذا اصر الاهل مثلا على ذلك، بعض الفقهاء قد يلاحظوها مثل ما ملاحظ ببعض الفتاوى. من هون بده يعني بهالفترة هاي أنه يراعي الأهل، يعني يراعي أهلها ويراعي التقاليد والأعراف الجارية، وما يعني يطحش بالمسألة أكثر مما هو قائم عرفا. هاي الأمور تعبر لحين الزفاف، ما في واحد لا يحكي بأمور دقيقة. يعني حتى مثلا الخروج من المنزل، طب نقرأ نحن بعدة فتاوى أنه في إلا هو أنه ما تخرجي من المنزل، بس بعدها هلا هي ما صارت يعني زوجة في بيته حتى يعني يجي يستعمل نوع من السلطة التي تقيدها في هذا الظرف عمليا. هاي الأمور كمان مفروض واحد يكون عنده حكمة أنه ما يقيدها التقييد يعني الذي يشعرها بنوع من الحرج وهي ليست في منزله عمليا. يعني هذه بدها حكمة أكثر من قصة أنه أني بدي استعمل الحق. ما بعد مسألة الحق من داخل ضمن الدائرة الكاملة التي تكون حينما تنتقل إلى منزله.
يعني الأخت هدى عم تسأل أنه مثلا بفترة كتب الكتاب أو الخطوبة أحيانا لأي حد له حق يتدخل العريس بحياة العروس، مثلا يمنعها مثلا من لبس نوع معين أو معاشرة أصدقاء معينين. وسؤال تاني لإلها كمان أنه كيف تقدر تنسق بين أهل العريس والعروس، يعني بين أهل العريس وعريسها. يعني أحيانا ممكن أنه بيطلبوا منها أنه تحضر عندهم أو تروح لعندهم أو تشارك معهم، يعني هذا الفاصل هون كيف ممكن؟
يعني هاي المسألة قلت أنه بده يكون بالأمر حكمة أكثر من أن يسألوا عن قوانين. يعني بالأصل عن القانون مثلا أنه هو مثلا بعده خطبة بده يقول له بقصة اللبس، طالما لباسه هو لباس شرعي، يعني أنه ما تلبسي هاللون ولبسي هاللون ولبسي هاي، ما بعرف شو ببيته أصلا، حتى لو كان ببيته، يعني أنه إذا الثوب يعني كان ثوب شرعي وفيه يتدخل هو، وهذا الثوب ملك آخر شيء، شو فيه يتدخل؟ إن شاء الله نحكي عنها بشكل تفصيل هالأمور هاي، ليش فيه يتدخل ببعض هاي التفاصيل. أما بالنسبة للخروج بعد عم بحكي الخروج المنزل، يعني بده يتعاطى بحكمة مسألة أنه التعاطي مع صديقاتها، هو بده يتعاطى بحكمة ما يشعرها بتقييد كامل من ناحية، وهي أيضا بده تعاطى مع حكمة أنه كمان هي إذا لاحظها أنه خلال هاي الفترة أنه هي مثلا عندها نوع من التصرفات التي تقابله بها، هي بتعمل كمان أزمة. يعني هي مثلا لا أنا حرة وبدي أعمل بدية، ما هي بتعمل أزمة وقد تؤدي إلى تشنجات في العلاقة. يعني هي مفروض أنه تمتص المسألة وما تقابل الخطيب بنوع من المعارضة فيما يريد، وهو مفروض كمان أنه ما يقيدها التقييد الكامل. يعني اثنيناتهم بدهم يستعملوا أسلوب برزخي بالنسبة إلى فترة الخطوبة.
يعني علي أيضا عم بيسأل الأخ علي أنه أحيانا المرأة بتكون مثلا يعني الفتاة اللي بدي أتقدم لها بتكون تشتغل أو عم تتعلم، هل في يحط شرط مثلا أنا داخل أو هي توضع الفتاة شرط داخل عقد الزواج أنه بدي كفي علمي أو كفي شغلي أثناء حياة الزواج؟
ما في منع يكون في شرط أن تكمل علمها.
منتلقى اتصال من الأخ حسن. ألو،
مساء الخير.
مساء النور،
كيفك شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين.
بدي اسألك، هلا عم بيتزوجوا بيكتبوا ملايين،
نعم،
عشرات الملايين. طيب هالزواج اللي كانوا متزوجين من قديم بال500 ليرة وبال2000 ليرة وبال10000 ليرة، فنفترض لا سمح الله حصل هالطلاق، كيف هي بتنحل؟
نعم طبعا، يعني هالمسألة هاي يعني عادة بهالمسألة بده يصير نوع من الصلح. يعني
ما هي لو مولانا عفوا لو في صلح ما كانوا وصلوا لهالمرحله،
نوع من الصلح على المبلغ، لا سمح الله اذا صار في طلاق بدهم يصالحوا على مبلغ ما يكون في رضا من اثنين، وهذا افضل واحوط، يعني لانه العمله مثلا القديمه فقدت قيمتها.
ما هذا عم نحكي،
لذلك بيكون في نوع من الصلح بما يرضي الطرفين.
شكرا لاتصالك اخ حسن. معنا اتصال ايضا من ام حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
شايفنا بس في سؤال بالنسبة لفي شيء اسمه عقد ما قبل الزواج، هو مثل نوع من الاتفاق اللي هلأ شبابنا كتير عم يرقدوا على قبرص ليعملوا زواج مدني وواو، لأنه يضمن حق المرأة أكثر من الزواج الشرعي. فهذا الاتفاق هو شو وضعه عنا بالمذاهب الإسلامية، يعني عند الإسلام شو وضعه؟
شكرا لسؤالك أم حسن. يعني عم تسأل عن الزواج المدني أو العقد والاتفاق قبل الزواج الشرعي. شو
أول شيء ما عنا نحن يعني عقد زواج قبل الزواج، يعني هلا حتى السؤال تركيبته مش صحيحة عمليا. هلا اللجوء للعقد المدني، هلا أنا عندي تحفظ عن القول إنه العقد المدني بيضمن حق المرأة أكثر. هلا المشكلة إنه الناس كمان ما عندهم اطلاع على الناحية الشرعية، على القوانين الشرعية وعلى الحقوق، لأنه ما عندهم اطلاع بيتوهم البعض انه ممكن انه بالحق المدني انه يضمن اكثر، لانه طبيعه الشخص كمان بمساله الزواج لما يفوت بمساله الحقوق والتعامل ما في شيء يعني اللي بيضمن بشكل اساسي، هو امرين اساسيين. الامر الاول هو الحقوق الالهيه، لواحد بيضمن رضا الله سبحانه وتعالى وبيضمن أن لا يكون ظالما للآخر، واثنان يعني ما وضعه الشرع بما يشكل مرجعية للآخر هي اللي بتردعه عن الظلم وهي اللي بتعطي الحق. الزواج بدني عادة أكثر شيء وين بيلجأوا له؟ بيجأوا أكثر شيء بالزواج اللي بعض الأديان أو المذاهب عندها إشكالية بأصل عقد الزواج فيه. يعني لما يكونوا افترضنا من دينين مختلفين وهذا الدين لا يسمح بهذا الزواج، بيلجأوا للعقد المدني، بس هذا العقد بنظر الدين بيكون أصلا عقد أصلا غير شرعي، فلذلك بيروح بيلجأوا للمدني. يعني أنا ما سمعت بمسألة أنه بيلجأوا للمدني لأجل ضمان حقوق معينة، وإنما بيلجأوا للعقد المدني لأن الدين لا يسمح بمثل هذا الزواج بيلجأوا له، بس آخر شيء أنه هذا الزواج بنظر الدين هو زواج غير شرعي.
معنا أم مهدي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤال لمولانا، كنا عم نحكي عن محكمة الجعفرية أنه يتم عقد الزواج بدون شاهدين، وبس بينما بالطلاق بده يكون في شاهدين.
نعم. سؤالك بالتحديد أم مهدي.
السؤال الثاني بالنسبة للأخت، إذا كانت مثلا كاتبة كتابة يعني يكون واجب الصرف من قبل الخطيبة عليها شرعا؟
شكرا لسؤالك.
شكرا.
معنا الأخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حابب أسأل سمحت الشيخ سؤالين زبط عن المعروف.
تفضل.
أول سؤال بيختص، لو فرضنا أنه شخص كتب كتابه ولكن الأخت رافضة تشلح عن رأسها لا بعد ما تنقل، شو بيترتب عليها شرعا الموضوع؟ هل إذا أنا أمرت هل واجب عليها تشلح عن رأسها؟ الشغلة الثانية موضوع مسك الإيد، مثلا هي طالب أنه امسك لها إيد على الطريق مثلا، هل هو في نهي عرفي أم نهي شرعي؟ وشكرا.
يا أهلا وسهلا، شكرا لأسئلتك. يعني بظن أسئلة أم مهدي جاوبنا عليها.
ايه طبعا. عن الشهدين وجوعها بالسؤال جواب
جواب. والأخ علي عم بيسأل عن مسك الإيد يعني بالشارع إذا كانوا كاتبين كتابهم.
أنا بس جوابت نسبة لأم مهدي يمكن ما كانت على القسم الأول من الحلقة، أنه بالنسبة لموضوع الصرف في بعض الفقهاء بيبني على الارتكاز العرفي، أنه بأثناء فترة الخطوبة ما في نفقة، يعني كأنه العقد قائم على الارتكاز العرفي، لذلك بيقولوا لا يجب النفقة أثناء.
هلأ بحق حالي مولانا حتى ما يصيرش في اختلافات مثلا، مش من الأفضل أنه تنحل مثلا لأول وشرط أخر نور مثلا ببداية
لا
العقد؟
لا بتقول شغلة، مسألة النفقة هي حق وليس واجبا. لما تكون مسألة النفقة هي حق وليس واجبا، يعني معنى ذلك أنه بحسب الاتفاق بيمشي الحال، ليش بدأت تكون في تعقيدات عمليا؟ بالأصل لما يكونوا متفقين أنه بأثناء هاي الفترة يعني مش واجب النفقة، ما بدنا نفقة، إذا بدون ما نحكى أنه واجب شرعا ولا لا، ما هالفترة ما بدنا نفقة، خلص طالما هي راضية شرعا ما في أي إشكالية. هلأ ممكن أنه بس أنه كمان هم بيلتفت مثلا الخطيب، يعني مش كل شيء الواحد بيرجع بيسأل شو القانون الشرعي، عم بتأكد عليها أنه في شيء اسمه أدب اسمه أخلاق.
صح.
يعني منيح أنه الخطيب أنه بكل بأثناء
في ضوابط اجتماعية
أثناء الخطوبة إذا بدوش يعطيها مثلا أنه مال أنه لا تصرف مثلا مثل الخرجية أو شيء، أنه يضل يجيب لها هدايا، يجيب لها بعض الأمور، يجيب لها بعض الحاجيات، أنه يعني يبين هو شوي عن كرمه، لأنه المرأة من الأمور اللي الفتاة من الأمور اللي بتنأز منها هي أن تشعر بأن خطيبها بخيلا، أن خطيبها بخيل. إذا شعرت أنه عنده نوع من البخل ونوع من كمشة الإيد، ما هذه كمان بتأدي صورة سوداوية عنه. يعني حتى لو قلنا بأنه نفقة غير واجبة، بس هو شوي بده يفتح إيده بالهدايا، خاصة من باب تهاد وتحابه، وهذه بتزيد العلاقة، بتزيد الوئام، بتزيد الوصال بيناتهم.
الأخ حسام عم بيسأل أنه مولانا نحن بنعرف أثناء كتب الكتاب والعقد بيحضر عادة رجل الدين يعني عالم الدين، وأحيانا بيقولوا الأهل أنه المهر، وهو لما بيعقد العقد بيقولوا أنه المهر أحيانا بال20,000 دولار و30,000 دولار وإلى آخره. يعني هل في الإسلام أنه المهر لازم يكون هالقد غالي وهالقد باهظ، ولا لا لازم يتكسر أمور المهر؟
بس لنجاوب بس الأخ علي حتى ما نأخره. علي عم يسأل عن مسألة مسك اليد أثناء المسير معه. مسألة إمساك اليد هلأ شرعا ما فيها أي مشكلة، يعني هي آخر شيء زوجته، هي خطيبته، عقد الزواج عليها، ما في أي مشكلة. بس إنه واحد إنه يلتفت بس من الناحية العرفية، إذا واحد مثلا ماشي هو وزوجته هو خطيبته، إنه بالحركات اللي بيعملوها على الشارع تكون لايقة بالناحية العرفية. هل نفس مسكة اليد عادية يعني ما فيها مشكلة وعدم لياقة، بس انه يلتفتوا اكثر انه يمكن بعض ممكن هني وماشيين يعملوا بعض التصرفات ما تكون لائقة، اي هون ينتقدوا من ناحية العرفية، وقد تصل هذه الحركات الى اشكالية اذا كانت الحركة قد تثير الشهوة عند الشباب الى اخره، بس انه هاي بده يلتفت للياقات. اما
قبل ما ندخل بالمهر معنا اتصال من الاخ حسن. الو
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمه الله.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
طول عمرك انا ما لحقتكش بالحلقه، بس اذا بعد لي بس مساله النوم الخطيبة واحد عندها عمها اذا فيها مشكله شرعيه، وعندي سؤال تاني بالنسبه لعرض التحريم، هل هو يجوز عندنا بالشرع؟ في مجال بس يفسرنا يا شوي لانه هيدا كتير سيد عندنا مجتمعنا، وكثر الله خيرك.
شكرا لاتصالك اخ حسن. يعني قبل ما ندخل بالجواب عن السؤال بالمهر مولانا، هو كانش حسن عم بقول لما تحدثنا عن نوم الخطيبة عند العريس.
هلأ هو عم بيسأل سؤاله أنه في إشكال تنام؟ أكيد ما في إشكال، طالما هي راضية وأهلها راضيين أنه تروح تنام عند بيت عمها طبيعية، مسألة طبيعية من هي زوجته من ناحية شرعية. ولكن إذا الأهل عارضوا عمليا أنه تنام عنده،
ممكن هذا مقصوده هو.
إذا الأهل عارضوا، هون بعض الفقهاء عنا بيفتوا انه العقد قد يكون قائم على اساس الاعراف والتقاليد الموجوده، فاذا كانت الاعراف والتقاليد الموجوده انه هي ما تنام عن بيت اهله، فهن بيقولوا ساعتها الفقهاء انه في حق انه يقولوا الاهل لا وهي تقول لا. وقلت انا بهالمساله برجع باكد انه هالمساله من الخطا واحد يفتح مشكله على اساسها، انه خلص الاهل ما بدهم بنتهم تنام بريه البيت، مفروض انه الشخص ما يروح يبحث انه شرعا ودقة ويروح يستفتي واخر شيء، ما هيك بتتعالج الامور. بخف فترة الخطوبة بيراعي هالمسألة هاي لما تصير بيته شيء تاني، بس فترة خطوبة مفروض انه هو يراعي رضا اهلها، يعني اهلها ما زالوا هم يعني اللي عم بيراعوا شؤونها، مفروض هو هذه المراعاة يراعيها ايضا.
سأل عن عقد التحريم ايضا.
هلا بس قبل العقد بالنسبه لعلي برجع لانه هو سال سؤالين عم تنساهم هلا انت بالحلقه، المساله انه ترفض الفتاه انه تخلع الحجاب مثلا امام خطيبه او يعني اللي عقد الزواج عليها، هي مساله خطا منها، يعني مفروض هي تراعي هاي المساله هاي، والمساله بتعمل تفتح مشاكل لانه شو المنشا انه هي تخلع الحجاب قدامه؟ المنشأ انه تقول مثلا حياء هو زوجة بالنهاية، يعني نحن عنا الحياء كتير مطلوب انه تعيشه المرأة ولكن مع غير زوجها، لان المرأة بوصفها الجمالي الكمالي حصان على غير زوجها متبرجة مع زوجها، يعني اذا هي ارادت ان تعيش الحالة الكمالية هي تكون عندها الحياء والحصان على غير زوجها، اما على زوجها مفروض أن تتبرج ومفروض أن تحسن جمالها وأن تريه نفسها دائما بحالة الجمال وبحالة العطر وبحالة ما يعني يسر به حينما ينظر إليها، يعني هذه المسألة خطأ وسلبية منا مفروض أنه صحيح.
معنا أبو طلال من السعودية. ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
مساكم الخير ضيف الشيخ.
مساكم الله بالخيرات.
عندي سؤال طال عمرك، بالنسبة لخيانة الزوجة، يعني الرجل إذا اكتشف أنه زوج تخونه بعد فترة زواج طويلة وأولاد، ما أدري يعني كيف إيش حكم الشرع فيها أو كيف الرجل ممكن يتصرف في هذه الحالة؟
شكرا سؤالك أبو طلال.
يعني موضوع الخيانة موضوع كتير حساس، والتعاطي معه مفروض أن يكون بحكمة عالية جدا، لأنه صح أنه خيانة هي مسألة يعني قبيحة جدا والحرمة هي حرمة عالية جدا، كمان أنه الخيانة واحد بده يلاحظ أنه إلى مراتب الخيانة، مش كل الخيانة مرتبة وحدة، بس على كل مفروض واحد يكون عنده حكمة أنه زوجته عنده منه أولاد، قد تكون غلطة مثلا مرة مفروض يكون قاسي معها بهالمسألة هذه حتى ما تكررها أكيد، بس قد تقتضي الحكمة إذا هي ضعفت مرة ولكنها تابت ورجعت إلى نفسها، قد تكون الحكمة أنه يرجع يستوعبها، يعني بس أنه ما في واحد يعطي جواب تام
على بتختلف باختلاف الحالات يعني.
على يعني لكل الحالات، وإنما بدها دراسة موضوعية ما تتسكر فيه الأبواب كلها. قد يكون الحالة يعني تقتضي أنه يمكن يكون في ضرر من بقائها بالنسبة للأولاد عمليا، والطلاق هو الحل. وقد يكون لا، أنه الستر عليها والرجوع يعني إليها ضمن شروط معينة هو الأفضل. هذه بدها حكمة ما تجعل هو ظالم، وما بتجعل هو كمان يعني عنده تفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط في ذلك. هاي مسألة بدها حكمة للحالة ودراستها بشكل متأنن.
بالعودة لعقد التحريم اللي سأل عنه الأخ حسن،
يعني هو عقد التحريم هو عقد زواج بالنهاية، مش أنه يعني سمي عقد تحريم، لأنه إذا إنسان عقد على فتاة معينة تحرم عليه الأم والجدة فهو عقد زواج، عقد زواج عادي. ولكن كل ما هنالك أنه هذا الزواج حينما يقع تحرم أم الزوجة، تحرم جدة الزوجة.
هو سأل أحيانا أنه قد يساء استخدامه في مجتمعاتنا أحيانا،
على هل بالتطبيق بيكون بس أنه عقد، ما في شيء اسمه، نحن عندنا شيء اسمه عقد تحريم بالمعنى أنه اصطلاح خاص لعقد التحريم، عندنا عقد الزواج، هذا العقد الزواج. بس أنه ليش سمي مثلا أنه بيحطوا له اسم العرف، يعني هذا مش تسمية شرعية، هي تسمية عرفية ولا عقد تحريم، لأن هذا العقد إنما مثلا يكون لأجل أن تحرم عليه الأم. هلا كيف بيصير مثلا أنه واحد افترضنا في مثلا عنده مشكلة مرات بتكون صحية، مشكلة طبية، في وحدة بدها تخدمه مثلا، طب كيف بدها تخدمه مثلا وهو مدوش يتزوجها افترضنا. هلا بيجي مثلا بيعقد عقد بين ابنه وبينه حتى يصير عمه هو، انه بيجي ابنه مثلا بيعقد عقد زواج اللي افترضنا بيرجع بيطلقها بعد ذلك مثلا، انه طيب ليش هذا الزواج؟ بس هذا الزواج بده يكون بنية الدوام، له شروطه كمان يعني صح. يعني له شروطه بده يكون بنية الدوام فعلا، يعني انه بيعقد عقد بيرجع مثلا بيتركها بعد ذلك حتى يصير هو حلال عليها، حتى انه اذا قامت بخدمته لانه مريض تخدمه بدون اي اشكال شرعي، يعني بيكون هذا العقد يراد لشيء اخر، يراد لشيء اخر. هلا هيدي طبعا في تفصيلات شرعيه فيها، يعني بصير بده واحد يفوت بالموضوع الفقهي التفصيلي.
بالنسبه لسؤال الاخ عن المهر، غلاء المهور، هل الاسلام يعني يسر الامور في المهر ام لا، بايد المهر الباهظ الثمن مثلا؟
هلا نحن بالنسبه للمهر وارد عنا عن النبي صلى الله عليه واله ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها. إن من يمن المرأة، من سعادة المرأة تيسير خطبتها. ما يعقد الواحد موضوع الخطبة، لأنه في بعض الناس بيحطوا حواجز وبلوكات أمام الخطبة. من يمن المرأة أن ييسر ذلك، وأيضا بالنسبة للمهر من يمن المرأة أن ييسر الصداق، الصداق يعني المهر. النبي صلى الله عليه وآله في تعبير آخر بيقول من بركة المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها، يعني أن تكون خفيفة المؤونة من الأول، ما يشعر الواحد أنه فايت على موضوع فيه تكلفة كبيرة جدا بالنسبة للمرأة. فدعا الإسلام بشكل واضح، يمكن النبي صلى الله عليه وآله أعطى النموذج الكبير حينما تقدم الإمام علي عليه السلام لخطبة السيدة الزهراء وأجرى ما يسمى بمهر السنة الميسر حتى ييسر أمور الزواج.
مهر السنة يعني له مقدار محدد؟
إذا في وقت نحكي بشكل تفصيلي.
في بعض عنا بعض
المهر السنة على المستوى الفقهي، طبعا هاي وارد بأثناء طلب الإمام علي عليه السلام يد السيدة الزهراء عليه السلام، أنه النبي صلى الله عليه وآله قال له أنه قديش معك فيك تقدم يعني، فبالنهاية قدم الدرع. هلأ قديش كانت القيمة؟ كانت القيمة 500 درهم بحسب العملة الموجودة التي كانت وقتها. هلأ 500 درهم إذا واحد بده يحسبهم هلأ 500 درهم، درهم الفضة بيقولوا عنه تقريبا شيء 5.2 جرام. طيب 5.2 جرام هني 500 درهم، يعني 1250 جرام. 1250 جرام إذا اليوم بدنا نقول قديش بيصيروا، يعني تقريباً مئات دولارات بحسب الدولار، مئات الدولارات اللي بيوصلوا قريب 700 دولار. يعني بعده على مستوى المادة هو قليل، على مستوى المادة هو قليل. والنبي صلى الله عليه وآله كان ملتفت إلى قلة ذلك، وقد طلبه البعض أنه لماذا جعلت المهر قليلا، والنبي صلى الله عليه وآله أصر أن يكون المهر بهذا السقف لأمر التيسير. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله في يعني زوجاته حينما وضع المهر وضعه دائما بالمقدار الميسر، فقط يعني وردت في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله فقط حينما زوجه النجاشي، حينما زوجه أم حبيبة النجاشي وقته هو الذي وضع المهر، يعني لم يضعه النبي والنبي رضي بذلك، فكان المهر وقته 4000 درهم، أما في كل النواحي كان 500 درهم، كل ذلك لأجل
يعني
أمر التيسير.
باختصار نفهم أنه في تيسير بقضية المهر. شكرا طبعا لحضورك سماحة الشيخ أكرم بركات، ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، ونذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.